حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام
حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا
لتنظر هذه الدنيا إلى
إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
إن التاريخ حفظ رجالا من أهل الإسلام لا يمكن زوال ذكرهم إلا بزوال الإسلام، ولن يزول الإسلام إلى قيام الساعة. إنهم حملة هذا الدين وناقلوه إلى الناس عبر هذه القرون الطوال. دروسنا في هذه الحلقات مع أحد علماء القرن الثالث الهجري، ذاق اليتم وعاش في كنف أمه، وكانت الكتاتيب بوابة بروزه وشهرته وإمامته. سيرته من أعجب العجب في ذكائه وحفظه وفقهه وفي عبادته وزهده وورعه. ذلكم هو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري.
سبائك للبخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في القرن الثالث الهجري ازدهرت العلوم الإسلامية وأصبح لها مراكز متعددة بمكة والمدينة والبصرة وخراسان والكوفة والشام، إضافة إلى بغداد عاصمة الخلافة ومركز العلوم والحضارة. في ذلك العصر نمت فيه المذاهب الفقهية وتطورت علوم القرآن وألفت الكتب المتعددة السيرة والتاريخ والطبقات، ووضعت علوم العربية لخدمة القرآن الكريم. أما علوم الحديث فقد بلغت في هذا العصر قمة مجدها، وبرز فيه أعلام السنة وكبار محدثيها، منهم أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وعلي ابن المديني ومحمد البخاري ومسلم ابن الحجاج والترمذي وابن ماجه وأبو داود والدارمي وغيرهم كثير. كل هؤلاء ظهروا في هذا العصر الذهبي للعلوم الإسلامية، وألفوا المسانيد وصنفوا المجاميع وجمعوا تراثا إسلاميا ضخما للحديث وعلومه. ولم يكن هذا العصر عصر بداية الحديث وتدوينه كما وهم البعض، وإنما كان عصر تطور الحديث وازدهاره. أما بداية تدوين الحديث فقد كان في القرن الأول الهجري في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاءت آثار صحيحة تدل على أنه قد وقع كتابة شيء من السنة من قبل بعض الصحابة، فقد كانت لهم صحف خاصة يدونون فيها بعض ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كصحيفة علي بن أبي طالب، وكذلك الصحيفة الصادقة التي كانت لعبد الله بن عمرو بن العاص، وكانت عند جابر بن عبد الله الأنصاري صحيفة، إضافة إلى كتب ابن عباس وكتب ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ولكن هذا التدوين والكتابة كان بصفة خاصة وبصورة محدودة، ولم يكن عاما بحيث يتم تداول هذه الكتب بين الناس، فقد كره الصحابة أن يتخذها الناس مصاحف يضاهون بها صحف القرآن وقتئذ، فتختلط صحف الأحاديث بصحف القرآن. وهكذا انقضى عصر الصحابة ولم يدون من السنة إلا القليل، حتى جاء القرن الثاني الهجري حين أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله بجمع الحديث النبوي لدواع اقترض ذلك بعد حفظ الأمة لكتاب ربها وأمنها عليه أن يختلط بغيره من السنن. فكان أول من استجاب لهذه الدعوة إمام المحدثين في ذلك العصر كبير التابعين محمد ابن شهاب الزهري تلميذ الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه. فكتب الزهري فرائد في علم الحديث، وكان أول من جمع الأحاديث والآثار. ثم اقتفى المحدثون أثره ونهجوا نهجه حتى كان العصر الذهبي لخدمة الحديث النبوي. جلس الإمام الكبير إسحاق ابن راهويه شيخ المشرق وسيد الحفاظ جلس مجلس التحديث ذات يوم، فقلب النظر في وجوه طلابه وقال لهم: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلمة، هذه الكلمة رغم قصرها صنعت مشروعا، هذه الكلمة قدمت للبشرية أعظم إنتاج بشري، هذه الكلمة عرفت طريقها إلى قلب طالب أعجمي جاء من بلاد ما وراء النهر، لما سمعها قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. هنا تتجلى قوة الكلمة، الكلمة التي صنعت مشروعا ضم بين دفتيه أصح ما ورد من أمور النبي عليه الصلاة والسلام وسننه وأيامه. هذه الكلمة أشعلت نشاط هذا الطالب لأكثر من 16 سنة، بعثته للعمل على جمع كتابه الصحيح بهمة لا تفتر وعمل لا يتوقف. ذلكم الطالب ومحمد بن إسماعيل البخاري. فمن هو البخاري؟ هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة أبو عبد الله البخاري، الحافظ الإمام أمير المحدثين. ولد في بخارى في شوال سنة 94 بعد المئة ببلدة بخارى إحدى مدن أوزبكستان حاليا. ولد من أسرة كريمة، فوالده إسماعيل كان من ثقات المحدثين، سمع من الإمام مالك وصحب ابن المبارك، وكان محدثا ورعا صالحا تقيا. مات الأب وترك ابنه البخاري صغيرا، فنشأ يتيما في حجر أمه وكانت صالحة تقية وأحسنت تربيته، فنشأ نشأة علمية صالحة. فقد بصره في صغره، فأخذت أمه تتضرع إلى الله تعالى وتبتهل إليه، فرأت في المنام إبراهيم عليه السلام، قال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك ولكثرة دعائك. فأصبح وقد رد الله على البخاري بصره. أسلمته أمه إلى الكتاب فحفظ فيه القرآن الكريم، وظهرت عليه آثار النجابة، ورزقه الله تعالى قلبا واعيا وحافظة قوية، وألهمه حفظ الحديث، فأخذ منه بحظ وافر، تردد على العلماء لتلقي العلم وأخذ الحديث، فزار أكثر البلدان والأمصار الإسلامية في ذلك الزمان. بدأ من بلده بخارى بعد خروجه من الكتاب، فسمع من شيوخ بلده، ثم توسع ورحل إلى الأقاليم المجاورة ليسمع من شيوخها، فرحل إلى بلخ ومرو والري وهرات ونيسابور، ثم ارتحل إلى الحجاز حيث بدأ رحلته الخارجية. خرج للحج برفقة أمه وأخيه أحمد الذي كان أكبر سنا منه، فدخل مكة ثم رحل إلى المدينة المنورة فاستقر بها مدة، وفي الروضة الشريفة بالمسجد النبوي ألف البخاري أول كتابه وهو التاريخ الكبير. وقال رحمه الله: قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة. ثم انطلق في مختلف الأمصار حتى شملت رحلاته أغلب الحواضر العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. رحل إلى العراق ودخل بغداد 8 مرات، وكان يجتمع فيها كل مرة بالإمام أحمد بن حنبل. ورحل إلى واسط والكوفة والبصرة ودخل مصر والشام وعسقلان. لم يترك البخاري عالما سمع بعلمه إلا رحل إليه وحرص على اللقيا به. كان واسع الطموح قوي الرغبة في طلب العلم، أمضى عمره كله في رحلاته العلمية البحثية الطويلة بين عواصم الإسلام للالتقاء بالمحدثين والسماع منهم. قال البخاري: كتبت عن 1080 شيخا ليس منهم إلا صاحب حديث. وقد كان البخاري رحمه الله في الحفظ نادرة زمانه وأعجوبة دهره، ولم يكن له نظير في عصره. روي عنه أنه كان ينظر في الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة. قال البخاري عن نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، واقرأوا عن اختبار أهل بغداد له فسترون العجب. ألف البخاري رحمه الله عدة مصنفات، ومن أبرزها الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، وكتاب الأدب المفرد، وقد بوابه البخاري في عدة مواضيع تعنى بتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك، وكتاب بر الوالدين والقراءة خلف الإمام ورفع اليدين في الصلاة وخلق أفعال العباد، وكتاب الهبة، وكتاب الفوائد، وكتاب الضعفاء، وكتاب التفسير الكبير والمسند الكبير والتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير. كتب كثيرة وصلتنا بعض كتبه، وللأسف لا يزال كثير منها مفقودا. قال القسطلاني: سارت مؤلفات البخاري مسير الشمس ودارت الدنيا، فما جحد فضلها إلا الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأشهر مصنفات الإمام البخاري، بل أشهر كتب الحديث النبوي على الإطلاق، هو صحيح البخاري، واسمه التام الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. نعم، سماه جامعا لأنه جمع فيه مختلف الفنون والعلوم، العقائد والأحكام والمعاملات والحدود والأخلاق والفضائل والسنن والسير والطب والأدب والرقاق والاعتصام بالكتاب والسنة. وسماه مسندا لأنه أورد فيه أحاديث متصلة السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسماه صحيحا لأنه التزم أن لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا. قال البخاري: ما أدخلت فيه حديثا إلا بعد ما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. وسماه مختصرا لأنه خرجه من 600,000 حديث واختصره منها. وقصد البخاري من تصنيف هذا الجامع الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن حديثه، والرد على الجهمية والمعطلة وبعض الطرق المنحرفة. يقول البخاري رحمه الله: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه. فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت ستذب عنه الكذب. يقول البخاري هذا الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. وقد مكث البخاري في تصنيف الصحيح وترتيبه وتبويبه 16 عاما، وقد جمع فيه البخاري حوالي 7593 حديثا اختارها الإمام البخاري من بين 600,000 حديث. وقد كان مدققا متشددا في قبول الرواية، وكان يشترط المعاصرة وتحقق اللقاء بين الراوي وشيخه إذا روى عنه بالعنعنة، هذا إلى جانب وجوب اتصاف الراوي بالثقة والعدالة والضبط والإتقان. البخاري لما فرغ من تصنيف كتابه الصحيح عرضه على عدد من أكابر علماء عصره تمت مراجعته وتمحيصه، مثل أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين. هؤلاء الثلاثة عمالقة أساتذة الحديث وعباقرة العلماء امتحنوه في صحيحه، ناقشوه في أحاديثه، فاستحسنوه وشهدوا له بصحة ما في كتابه، وتلقته الأمة بالقبول باعتباره أصح كتاب بعد القرآن. وأقبل العلماء على الجامع الصحيح عبر العصور واعتنوا به عناية فائقة في مصنفات كثيرة جدا، ما بين شرح وتعليق وتحقيق وتلخيص واختصار وتهذيب وترتيب وتأليف أطرافه وشرح تراجمه وترجمة رجاله وبيان غريبه ووصل مرسله وتعليقاته ومبهمه، إضافة إلى إبراز فوائده ولطائفه حديثا وفقها وعربية وبلاغة ووضعا وترتيبا وتوزيعا وتبويبا، حتى في تعديد حروفه وكلماته وما إلى ذلك، أمر في غاية العجب. هل تعلمون يا أحبة أن صحيح البخاري جرى تقليبه وتفتيشه حرفا حرفا ولفظا لفظا عبر أجيال المحدثين في كل عصر، حوكم محاكمة دقيقة قاسية حتى استحق بحق وصف أصح كتاب بعد القرآن وأصح كتاب جمعه إنسان؟ إن مستوى المحاكمة التي نصبت للبخاري من المحدثين مذهل مستحيل، لا نعرف كتابا آخر تعرض لمثله. فقد جرى فحص الرواة في هذا الكتاب واحدا واحدا، شخصا شخصا، اسما اسما، ثم فحص ألفاظ الحديث لفظا لفظا، ثم مقارنة المكرر من حديثه حديثا حديثا، ومناقشة منهج البخاري في إرادة الرواية والترجمة لها، ودراسة منهج البخاري في اختيار شيوخه وتعدد طرقه وأسباب اختياراته وتنبيهاته وترجيحاته. إنه بحق بناء علمي شامخ، ومن نافلة القول بأن القواعد التي وضعها المحدثون والذين من بينهم البخاري لقبول الرواية كانت من الشدة والدقة بمكان، بحيث لو طبقت على التاريخ لما بقي لنا تاريخ. إن مجموع المعارف الإنسانية لا تصمد إذا دخلت على آلة المحدثين التصحيحية والتي شهد لها علماء الغرب والمنصفون من المستشرقين، أنصف البخاري. هذه الآلة الحديثية هي نفسها دليل ساطع على أن الله تعالى قد حفظ دينه. من لم يعاني علم الحديث سيظن أن كلامي هذا من المبالغات وسأعذره، فهذا أمر لا يعرفه إلا من درس علم الحديث وفهم وعاينه. أنا في كل مرة أقرأ فيه صحيح البخاري أو أطلع على الجهود العلمية المنبثقة عن هذا الكتاب يشملني شعور عارم بالفخر والزهو، فخر بأني ابن الإسلام، وزهو بأني ابن هذه الحضارة العريقة. رحلتي مع صحيح البخاري بدأت مع والدي الشيخ المحدث المقرئ محمد سعيد الحسيني رحمه الله، شيخ قراء البحرين، قبل أكثر من 30 سنة، عندما كان يعقد مجلسا مباركا بعد صلاة الفجر ونحن صغار، وحتى شروق الشمس يفتح الكتاب فيشرح صحيح البخاري. فارتبطت بهذا السفر العظيم منذ ذلك الوقت، ولقد كانت أمنية عمري أن يمن الله تعالى علي بخدمة صحيح البخاري، حتى واتتني الفرصة وتحقق الأمل، فوفقني الله تعالى إلى جمع هذا المختصر من صحيح البخاري. انتقيت منه 500 حديث وأسميته سبائك البخاري، هي والله أنقى من أحجار الياقوت والزمرد، وأرقى من عقود اللآلئ والمرجان، وأغلى من أواق الفضة وسبائك الذهب. وما أحسن ما قاله أبو عامر الفضل الجرجاني، يقول: أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، به قام ميزان دين الرسول، ودان به العجم بعد العرب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. كم هو شرف عظيم أن نأخذ جولة مع صحيح البخاري. فكثيرا ما سمعتم عن هذا الكتاب، وأغلبكم لم يقرأه يوما ولم يدري ما فيه، لكننا في هذه المجالس الحديثية سنفتح معا هذا الكنز النفيس، ونقلب سبائكه واحدة تلو الأخرى. ننتقل ما بين الإخلاص والإيمان، ونتفقه في العبادات والمعاملات، ونسمع المواعظ والرقاق، ونصحح السلوك والأخلاق، ونعرف الحقوق والآداب، وندخل البيوت والمساجد والسوق والمحاكم، ونخوض غمار المعارك والغزوات، ونتداوى بطب الأبدان والأرواح. في هذه الرحلة الماتعة ستظهر لنا عدالة الأحكام وعظمة الإسلام وصيانته للإنسان وتشريفه للنساء ورأفته بالصبيان ورفقه بالحيوان. سنسافر معا من خلاله إلى مكة وطيبة، ونتعرف على الصحابة والقرابة، ونعرف الشمائل والسنن، لنزداد حبا لهم وشوقا واقتداء. إنها حياة كاملة، حياة مع صحيح البخاري. أخي، إني أفتح لك الباب لتنضم إلى مجلسنا المبارك، فجهز محابرك وأوراقك، وأحضر قلبك وفكرك، هلم بنا إلى دقائق معدودة من العلم والفقه والمتعة والفكر، دقائق معدودة تنفع بها قلبك وسمعك ومن حولك. إن قلت أو فعلت أو أحييت سنة أو دفعت بدعة، هلم إلينا، فحيثما كنت تأتيك الملائكة وتغشاك الرحمة ويكرمك الله بمغفرته وفضله.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. سبائك للبخاري.